بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله كم هي وما هي مواضيع الإملاء، مباحث الإملاء، الرحمن أحسنت، فما هي؟ الوصل والفصل والإبدال والحذف والزيادة، أخير علامات الترقيم، أحسنت. وبقي الضبط، أحسنت. من يحفظ الأبيات؟ من يحفظ الأبيات التي جمع الأخ هذه الأبواب؟ عبد الرحمن، أحسنت. يا طالبا لغاية الإملاء أبوابه ست، وذا إنشائي يثنيه الإبدال، أحسنت. وزده احذف يجبر المقال، أحسنت. أحسنت. حكم بعلامات الترقيم يختم، أحسنت. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ملخص الإملاء: كتاب ملخص الإملاء كما وصفه المصنف باكورة لطالب المبتدي في هذا الفن في علم الإملاء، وهو من أحسن الكتب التي يستحسن أن يبتدأ بها في هذا الفن، فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر فيه مباحث الإملاء على سبيل الاختصار، ذكر معنى الإملاء وفائدته، ثم ذكر أنواع الخطوط، ثم ذكر ما يتعلق بباب الإبدال من الهمزة والألف اللين والمد، ثم ذكر باب الزيادة الحروف التي تزاد في الكتابة، ثم ذكر أيضا الحروف التي تحذف باب الحذف، ثم ذكر الوصل والفصل، ثم ذكر علامات الترقيم. فهذه خلاصة مباحث هذا الكتاب. كما تقدم، علم الإملاء علم سهل، وأما مؤلفه هو أبو حاتم، الشيخ أبو حاتم الحضرمي عادل بن صالح بن سلم، مشايخ دار الحديث ابن ماجه، من تلامذة الإمام الوادعي رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الملخص، هذه مقدمة أراد بها المصنف رحمه الله أن يبين، أن يعرف هذا الملخص ومنهجه في تأليف هذا الملخص. والملخص اسم مفعول من لخص تلخيصا، وهو الاختصار مع البيان والتقريب. التلخيص هو الاختصار مع البيان والتقريب، ومعنى ذلك أن المصنف يريد أن يبين لنا أنه لخص لنا علم الإملاء في هذا الملخص، بمعنى أنه أعطاك خلاصة، أعطاك خلاصة الإملاء. قال: هذا الملخص هذا لا شك أنه لا بد من حذف، من تقدير مبتدأ، يقال هذا باب شرح هذا الملخص وما يتعلق به، هذا باب شرح هذا الملخص وما يتعلق به. قال: هذا الملخص يعتبر باكورة للطالب، يعتبر باكورة. معنى الباكورة أول كل شيء، يقال هذا الكتاب وباكورة نتاج العالم الفلاني، أي أول كتاب كتبه. يقال هذا الكتاب هو باكورة نتاج العالم الفلاني، معنى ذلك أنه أول كتاب كتبه. فقول هذا الملخص يعتبر باكورة للطالب، أي يعتبر أول ما يدرسه الطالب من هذا العلم، أول ما يدرس الطالب من هذا العلم من الملا. وهذا جيد، فإن هذا الكتاب يبتدأ به في علم الإملاء، وجرى عادة الطلبة في المراكز أنهم يدرسون هذا الكتاب ويجعلون أول كتاب يدرسه في باب الإملاء. قال: هذا الملخص يعتبر باكورة للطالب المبتدئ. والمبتدئ أهل العلم رضوان الله عليهم يقسمون مراحل طلبة العلم إلى ثلاثة أقسام: المبتدئ والمتوسط والمنتهي. والمبتدئ عندهم هو من لم يصل إلى حد تصور مسائل الفن، من لم يصل إلى حد تصور مسائل الفن. والمتوسط هو من قدر على تصور مسائل الفن، هو من قدر على تصور مسائل الفن. والمنتهي هو من وصل إلى ذلك مع قدرته على إقامة الأدلة. المنتهي هو من وصل إلى ذلك، تصور الفن مع قدرته على إقامة الأدلة وتحصيل إلى القواعد والضوابط. ولا شك أن هذا الاصطلاح يكون باعتبار كل فن، فقد يكون الإنسان منتهيا في فن ما مبتدئا في فن آخر، يعني يكون منتهيا في علم الإملاء مثلا أو في علم النحو ويكون مبتدئا في علم الصرف. فهذه المراحل الثلاثة باعتبار الفن الواحد لا باعتبار جميع العلوم الشرعية. قال: هذا الملخص يعتبر باكورة للطالب المبتدئ في هذا الفن. ما هو هذا الفن؟ أحسنت، علم الإملاء، فن الإملاء. قال: لا أدعي، أي لا أزعم أني قد أودعته، أي جمعته واحتويته جميع مسائل الإملاء، أي كل مسائل الإملاء. يعني لا أدعي أني ذكرت في هذا الكتاب جميع المباحث الإملائية وجميع المسائل تعلم الإملاء، لأن ذلك يخالف مقصود المصنف رحمه الله. فالمصنف إنما كتب هذا الكتاب للمبتدئ من طلبة العلم، وهذا يقتضي أن يكون ملخصا، ولهذا قالوا إنه ملخص قسمي. وإذا ذكر في أول الكتاب جميع المسائل لا شك أن المبتدئ سيتعب وسيرى أن هذا أن العلم يكون علما صعبا. طيب، قال: لا أدعي أني قد أودعت جميع مسائل الإملاء، وإنما هو ملخص قسمي. ملخص قسمي، قال: حرص في هذا الملخص على الاختصار. وقال: اجتهد في كتابة هذا الملخص على الاختصار، أي أني اجتهد أن يكون مختصرا فلا أطيل الكلام في المسائل، وإنما أحاول أن أختصر الكلام على المسائل مهما أستطيع. والاختصار أهل العلم رضوان الله عليهم يستخدمون اللفظتين في بيان هذا المنهج، وهو الاختصار أو الاختصار بالقاف أو بالخاء. فالاختصار بالخاء اختصار الكتاب لفظا لا معنى، الاختصار بالخاء اختصار الكتاب لفظا لا معنى، والاقتصار بالقاف الاقتصار بالقاف اختصار الكتاب لفظا ومعنى، اقتصار الكتاب لفظا ومعنى. قال المصنف رحمه الله: حرصت في هذا الملخص على الاختصار، فلم أذكر الخلاف إلا نادرا، لم أذكر الخلاف إلا نادرا. أي إلا قليلا، ما ذكرت هذا الخلاف إلا قليلا. ومعنى ذلك أنه يتجنب من الخلاف، وإنما قد يذكره على سبيل الاضطرار أو لأنه اشتد الحاجة إلى ذكر الخلاف لفهم المسألة. قال: ويجتنب أو وتجنبت الخوض في المسائل النحوية والصرفية ما استطعت، وتجنبت الخوض في المسائل النحوية والصرفية ما استطعت. معنى ذلك أنه في هذا الاختصار وفي هذا التلخيص لا يذكر المصنف رحمه الله تعالى المسائل المتعلقة بالنحو، المسائل النحو تقدم عن أن علم لله يستمد كذلك من القواعد النحوية والأصول الصرفية. فمن الصعوبة أن يتقن الإنسان علم لله إتقانا صحيحا إلا إذا كان عنده معرفة بعلم النحو ومعرفة بعلم الصرف. ولكن المصنف رحمه الله ما دام أن الكتاب كتاب مختصر حاول أن يبتعد عن ذكر هذه المسائل النحوية والصرفية في كتابه. والخوض في الشيء هو الكلام فيه بالباطل، الأصل يقال خاض، إذا تكلم في الشيء بباطل يقال خاض، كما قال الله عز وجل وخضتم كالذي خاض. ولكن المراد بالخوض بكلام أهل العلم الكلام في المسألة بتوسع، يقال خاض فلان في المسألة، أي أنه يتكلم في المسألة بتوسع وأطال فيها. فعلى هذا يكون مقصود المصنف رحمه الله هنا وتجنبت الخوض في المسائل النحوية والصرفية ما استطعت، أي أنه ابتعد الكلام بشكل موسع في المسائل النحوية والصرفية. لا شك أننا نحتاج إلى شيء من النحو ومن الصرف، فنقول نحتاج نقول هذا خماسي، هذا رباعي، هذا ثلاثي، نحتاج إليه في علم الإملاء. فعلم الإملاء يحتاج إلى شيء من النحو ومن الصرف. ولكن لم يقل المصنف ما سأذكر شيئا مما يتعرف النحو، لا، وإنه قال ما سأخذ بذلك. معنى ذلك أنه سيذكر إذن بعض ما يكون من النحو ومن الصرف من اصطلاحاتهم، ولكن ما سيخوض بذلك. هذا وهذه فائدة جيدة وتعبير سليم. قال وتجنبت الخوض في المسائل النحوية والصرفية ما استطعت لما رأيت فيها، أي في هذه المسائل، ولو قال لما رأيت فيه أي في ذكر هذه المسائل، لما رأيت فيها أي في المسائل من توعير الطريق، أي تصعيره، توعير الطريق يقال وعر الطريق إذا أصعبه، والمراد تصعيبه وأن يكون صعبا على الطالب لا سيما على المبتدئ الذي يبدأ ولا شك أن تصعيب طريق العلم ليس من سمات أهل العلم، فإن العالم الذي ينبغي له شرح المسألة وإيضاحها فإن هذه وظيفة العالم أو الشيخ أن يسهل المسائل لا أن يصعبها. فلهذا قال أترك ذكر المسائل الصرفية لما رأيت بها من توعير الطريق على الطالب المبتدئ. ولهذا قال ابن العربي رحمه الله كلمة جميلة في ذلك، قال الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر. هذا الذي ينبغي لطالب العلم والعالم. قال المصنف رحمه الله ومن الاختصار الذي سلكته في هذا الملخص أنني لم أذكر سوى المباحث التي لا يستغني عنها طالب العلم في كتابته. المصنف رحمه الله كان أراد أن يذكر هذه الفقرة كالدليل في كونه لخص هذا الكتاب، ويمكن أن يقال هذا كالدليل على ادعائه، وأن يكون استئنافا بيانيا، أن يقال له ما هو هذا الاختصار الذي فعلته؟ يقول أنا اختصرت وفعلت، ما هو هذا الاختصار؟ يقول من الاختصار الذي فعلته في هذا الملخص أني ما أذكر في هذا الكتاب إلا المباحث المهمة الإملائية التي لا يستغني عنها طالب العربية، كمبحث الإملاء، كمبحث الأمزة والألف اللينة وزيادة الأحرف وحذفها. إذن المصنف رحمه الله ذكر أهم المباحث على سبيل الاختصار، أهم مباحث الإملاء على سبيل الاختصار، فالحقيقة أنه ترك مبحثا واحدا من مباحث الإملاء العامة، وهو مبحث الشكل أو الضبط الذي يدخل فيه الشكل، وكذلك النقط التشكيل والتنقيط، ولكن أشار إليهما أيضا في المقدمة، ما تركه ما ترك معنى أنه لم يذكر شيء من ذلك، وإنما أشار إليهما في المقدمة. وأما المباحث الأخرى الرئيسية كم هي؟ الخمسة، فكلها ذكرها رحمه الله، لكن اختصر، يعني ذكر باب الإبدال الهمزة والمد والألف، وذكر كذلك باب الزيادة، وذكر باب الحذف، وذكر علامة الترقيم. ماذا سيقع؟ الشكل فقط قلنا أشار إلى ذلك بأقصد الضبط، أشار إلى ذلك في المقدمة. فالحق أن هذا الكتاب مع اختصاره حوى مواضيع الإملاء العامة، فجزاه الله خيرا. لهذا قد يقال إنه لا يحتاج كتابة مختصر في هذا الباب مع وجود هذا المختصر. لأنه إن أردنا التأصيل العلمي فإنه ذكر المباحث على سبيل الاختصار، ومن أراد أن يتوسع نعم، مع أن الكاتب أيضا المصنف هنا الشيخ له كتب جيدة أيضا في الإملاء، له منظومة وله شرح موسع على المنظومة. ثم قال: لم أذكر المراجع والمصادر اختصارا. هذا دليل ثاني يدل على أن هذا ملخص، وهو أنه ما ذكر المراجع والمصادر الإملائية التي أخذ منها هذه المباحث. قال: ولكن ستجدها إن شاء الله في شرحي على منظومة الإملاء، يسر الله إتمامه ونشر النفع فيه. الحمد لله أنه طبع مؤخرا، هو شرح موسع كبير. والمراجع جمع مرجع وهو محل الرجوع، والمصادر أيضا جمع مصدر، والمراد بهما المراجع والمصادر الكتب التي يرجع إليهما للاستفادة من هذا الفن. قال: مراجع علم الإملاء، مراجع النحو، مصادر النحو. المراد بذلك عند أهل العلم الكتب التي يرجع إليهما للاستفادة، أو يرجع إليها للاستفادة من هذا الفن، بحيث تكون جامعة لمباحثه. وقد تقدم معنا ذكر أفضل المراجع المتعلقة بعلم الإملاء، أو أفضل المراجع لعلم الإملاء، المطالع النصيرية وأصول الإملاء أو كتاب الإملاء الأزهري، وأيضا هذا الشرح الذي ذكره يكون مراجع هذا العلم، شرح الشيخ على المنظومة. قال: جميع الآيات في هذا الملخص مرسومة بالرسم الإملائي الحديث. معنى ذلك أن الآيات القرآنية أن الآيات القرآنية الموجودة في هذا الملخص مكتوبة على حسب القواعد الجديدة الإملائية التي ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفونها. وهذا والله أعلم إنما فعل الشيخ لتقريب العلم ولأجل أن يعلم الطلبة كيفية كتابة هذه الكلمات على حسب الإملاء، أو فعل ذلك في بعض الآيات، وإلا فإن الذي يذكره علماء القرآن أنه لا ينبغي للإنسان أن يكتب الآيات القرآنية على حسب قواعد الإملاء، لا، فإن القرآن خط مستقل يسمى بخط المصحف كما سيأتي، فينبغي مراعاته في كتابة الآيات القرآنية. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله كما في الآداب الشرعية للمفلح، كذلك تجد في الإتقان في كذلك البرهان، أنه قال تحرم مخالفة خط عثمان في واو وياء وألف وغير ذلك. وكذلك أيضا سئل الإمام مالك رحمه الله كما ذكره أبو عمر الداني في المقنع، قال أرأيت من يكتب أو من طلب الكتاب مصحف اليوم، أترى أن يكتب على ما أحدثه الناس من الهجاء اليوم من قواعد الإملائية؟ فقال الإمام مالك لا أرى ذلك، ولكنه يكتب على الكتبة الأولى، على الكتبة الأولى كتبت الوحي أي الصحابة رضوان الله عليهم. قال البيهقي في شعب الإيمان من يكتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف الصحابة، ولا يخالفهم فيه ولا يغير ما كتبوا شيئا، فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن لأنفسنا استدراكا عليهم. شعب الإيمان التالي 548. لولا تركه قال وقد حرصت على الاستشهاد بالآيات القرآنية اتباع السلف في ذلك وتبركا للاستشهاد به. الاستشهاد بذلك إما بالتمثيل وجزئي يذكر لإيضاح القاعدة، ما يقال استشهاد مثل هذا في كلام أهل العلم، الشاهد والجزئي الذي يذكر لإثبات القاعدة وقواعد الإملاء ما تثبت في الآيات القرآنية، لكن صحيح قد تستفاد من الآيات القرآنية. نعم، وقوله تبرك بالاستشهاد بها معناه بحث البركة، والبركة كما قال ابن القيم حقيقة اللفظ أن البركة كثرة الخير ودوامه، البركة كثرة الخير ودوامه. قال ضبطت بالشكل جميع الأمثلة الحمد لله على توفيق. صحيح أنه أن الله والله أعلم جعل البركة في هذا الكتاب، كثير من طلبة العلم يستفيدون منه، كثير من البلدان الإسلامية لا سيما في المراكز يستفيدون من هذا الكتاب، كتاب مرخص وجيد. نكتفي اليوم بهذه المقدمة، إن شاء الله الدرس الآتي سنشرح الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى.